وما نحن فيه أعني بيع المباح له مال غيره لنفسه وما نحن فيه ليس شيئا من تلك الأنواع الثلاثة للملكية الآنمائية حتى يثبت لنا مجوز لبيع المباح له مال غيره لنفسه. النوع الأول الملكية الآنمائية. الملكية الآنمائية، وهذه ما نجدها في مثال أعتق عبدك عني، والتي كانت تسمى بالتمليك الظني، وما نحن فيه ليس من هذا الباب، باعتبار أن التمليك الظني متوقف على قصد التمليك ولو ضمنا وبدلالة الاقتضاء. وفي مثال أعتق عبدك عني هذا القصد متحقق، أعني قصد التمليك ضمنا وبدلالة الاقتضاء، بينما فيما نحن فيه هذا القصد منتف. لماذا؟ باعتبار أن كل واحد من الطرفين، أعني المبيح والمباح له، لم يقصد سوى إباحة التصرف، فليس في المقام قصد للتمليك ولا ضمنا وبدلالة الاقتضاء، فما نحن فيه ليس من هذا الباب. النوع الثاني الملكية التقديرية الآنمائية، وهذه ما نجدها في باب شراء من ينعتق عليه، أي شراء الإنسان أحد أو كلا عموديه، باب شراء من ينعتق عليه، وباب ملك الدية. وما نحن فيه ليس من قبيل هذين البابين، وذلك لأن الملكية التقديرية في البابين المذكورين، يعني باب شراء من ينعتق عليه وباب ملك الدية بالنسبة للميت، لأن الملكية التقديرية في ذينك البابين إنما حصلت من جراء أن الأدلة فيهما متنافية ومتهافتة الأمر الذي دعا الفقهاء إلى أن يفرضوا إلى أن يفرضوا الملكية تقديرا لتصحيح الانعتاق ملكية الدية بالنسبة للميت. الأمر الذي دعا الفقهاء إلى أن يفرضوا الملكية تقديرا لتصحيح ما راموا إليه، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن دليل السلطنة مع أدلة لا بيع ولا عتق إلا في ملك ليس متنافيين وليس متهافتين حتى تصل النوبة إلى الجمع بينهما والقول بالملكية التقديرية، بل أحدهما حاكم والآخر محكوم بالتقريب الذي تقدم بيانه. فإذا ما نحن فيه أيضا ليس من قبيل باب شرائي من ينعتق عليه وباب ملكية الدية بالنسبة للميت. النوع الثالث الملكية الحقيقية الآنمائية، وهذه ما نجدها في باب بيع الواهب وبيع ذي الخيار. وما نحن فيه ليس من قبيل هذا الباب بالتقريب الذي تقدم في الدرس الماضي، وهو أنه في باب بيع الواهب وبيع ذي الخيار كان سبب الملك، أعني إرادة الفسخ، متحققا وموجودا في الآن المتصل بالبيع، يعني في الآن اللي قبل، في الآن الذي قبل البيع من شخص ثالث، وكان البيع اللاحق، يعني بيع الواهب بيع ذي الخيار، وكان البيع اللاحق كاشفا، كاشفا عن منه، كاشفا عن سبب الملكية الحاصل ذلك السبب في الآن المتصل بالبيع. فلذا كان الواهب، كان ذو الخيار مالكا حقيقة، وكان البيع واقعا في ملكهما، بخلاف ما نحن فيه. فإن سبب الملك أساسا منتف، لم يحدث هناك شيء يوجب الملكية والتملك بعد أن كان المباح له لم يقصد في البيع إرادة شنو؟ لم يرد في البيع تملك التمليك والتملك، بل مجرد قصد إباحة التصرف. فإذا سبب الملك فيما نحن فيه منتف عليكم السلام، منتف كي يأتي ماذا؟ كي يأتي هناك ملك تقديري آنمائي. إذا ما نحن فيه ليس من قبيل شيء من تلك الأنواع الثلاثة للملكية الآن مائية. فالنتيجة أنه فيما نحن فيه لم يبقى طريق لتصحيح بيع المباح له مال المبيح لنفسه، فلا محالة أن نقول بأن إذن المبيح، بأن إباحة المالك والإباحة المطلقة باطلة وغير صحيحة، ولا أثر يترتب عليها وجودها كالعدم، بلا فرق من هذه الجهة في أن المبيح أبرز القصد المذكور، يا قصد يعني الإباحة المطلقة، أبرز القصد المذكور بأي بيان وبأي تعبير من التعبيرات التي ذكرناها ويذكر بعضها الشيخ رحمه الله. فحينئذ لا محالة من القول بأن مجرد إباحة المالك لا يثمر شيئا في تصحيح مطلق التصرفات حتى المتوقفة على الملك. فنقول أخيرا بأن إباحة المبيح المالك يثمر أو تثمر في إباحة خصوص التصرفات غير المتوقفة على الملك. قال رحمه الله: وبالجملة فما نحن فيه لا ينطبق على النوع الأول من أنواع الملكية الآن المائية، قال على التمليك الضمني المذكور أولا، يعني في بدايات هذا الباحث في مثال أعتق عبدك عني. لماذا؟ قال لتوقفه على القصد، وهذا كل جانب بيّنت أنه ليس من قبيل الباب الأول. لماذا؟ ولا من قبيل الباب الثاني، ولا من قبيل الباب الثالث أو النوع الثالث. هذا الأول قال لتوقفه، أي لتوقف التمليك الضمني على القصد، يعني على قصد التمليك ولو ضمنا وبدلالة الاقتضاء، وهذا القصد متحقق في مثال أعتق عبدك عني، بينما هذا القصد فيما نحن فيه منتف. فإذا انتفى فعند ذلك ماذا؟ لا يكون ما نحن فيه من قبيل هذا الباب، ولا عطف، يعني وما نحن فيه لا ينطبق على النوع الثاني من أنواع الملكية الآن المائية، أعني الملكية التقديرية الآن المائية. قال: ولا على الملك المذكور ثانيا ويا، قلنا في بابين، الباب الأول في شراء من ينعتق عليه، والباب الآخر باب ملك الدية بالنسبة للميت اللي ذكره في الدرس الماضي. لماذا؟ قال لتوقفه على التنافي بين دليل التسلط، يعني دليل السلطنة، ودليل توقف العتق على الملك، وعدم حكومة الثاني على الأول، والحال فيما نحن فيه ماذا؟ لا تنافي بين دليل السلطنة ودليل لا عتق إلا في ملك، حتى شنو؟ حتى نلتجئ إلى الجمع بينهما، بل أحدهما حاكم والآخر شنو؟ محكوم، ودليل الحاكم يقدم على دليل المحكوم، فلا تهافت حتى نحتاج إلى الجمع، وبالتالي نحتاج علما إلى أن نقدر ملكية في المقام. ولا على يعني ولا ينطبق ما نحن فيه على النوع الثالث من أنواع الملكية الآنمائية، أعني الملكية الحقيقية الآنمائية. قال ولا على التمليك الضمني ثالثا، يعني المذكور، يعني في بعض النسخ أكو لفظ المذكور وفي بعضها لم يوجد. ولا على التمليك الضمني المذكور ثالثا وين في بيع الواهب وبيع ذي الخيار. لماذا ما ينطبق؟ لعدم تحقق سبب الملك هنا سابقا، بحيث شنو؟ بحيث يكشف البيع اللاحق عن ذاك السبب، كما في بيع الواهب، كما في بيع ذي الخيار، لأنه في بينك البابين سبب الملك اللي هو إرادة الفسخ كان متحققا، كان موجودا. وين كان موجود؟ سابقا، يعني في الآن اللي سبق على منه؟ على البيع. البيع اللاحق من صدر من الواهب، من صدر من ذي الخيار، كشف عن منه؟ كشف عن ذلك السبب، أي سبب الملكية. فلذلك كانا يملكان حقيقة، كانا يملكان حقيقة، ملكية حقيقية آنمائية. آنمائية ليش؟ لأنه في الآن اللي قبل البيع، بخلاف ما نحن فيه. قال لعدم تحقق سبب الملك فيما نحن فيه سابقا، بحيث يكشف البيع اللاحق عن ذلك السبب، فالنتيجة قال فلم يبقى. إذن فيما نحن فيه لم يبقى أمامنا طريق لتصحيح بيع المباح له مال المبيح لنفسه، فماذا نقول؟ قال فلم يبق إلا أن نحكم، فلا محالة نحكم ونقول بمن إلا الحكم ببطلان الإذن في بيع، يعني بطلان إذن المبيح المالك للمباح له، إذن في شنو؟ في أن يبيع ماله لغيره، يعني مو لنفس المبيح، يعني المبيع يطلع من كيس المبيح والثمن يدخل، لا لم يدخل في كيس المبيح بل يدخل في كيس المباح له، بطلان الإذن في بيع ماله لغيره. يقول بلا فرق من هذه الجهة، في أن المبيح يبرز هذا القصد، قصد الإباحة، يبرز بأي بيان وبأي تعبير. قال سواء صرح منه المبيح بذلك، أي ببيع ماله لغيره، سواء صرح بذلك كما لو قال بع مالي لنفسي، أو بهذا البيان اشتري بمالي لنفسك طعاما، أم أدخله مو تصريح وإنما يدرج في عموم تحت الكلام عام، أم أدخله في عموم قوله أبحت لك كل تصرف. فإذا باع المباح له على هذا الوجه، إلى هنا ننتقل الآن إلى مرحلة ثانية. إلى هنا تبين، إلى هنا تبين أن مجرد إباحة المالك المبيح لا يجيز ولا يبيح للمباح له مطلق التصرفات حتى الملكية حتى التصرفات المتوقفة على الملك، بل يبيح خصوص التصرفات غير المتوقفة على الملك. فلا يحق إذن للمباح له أن يبيع مال المبيح من شخص ثالث ويستلم الثمن هو. فلا يحق للمباح له أن شنو؟ أن يبيع مال المبيح من شخص ثالث ويأخذ ويقبض الثمن هو في كيسه، كما لا يحق له، أي علما للمباح له، كما لا يحق له أن يعتق عبد غيره عن نفسه. وأما الآن فيقول رحمه الله المرحلة الوراها، وأما الآن فيقول رحمه الله أن المباح له لو عصى، ما كان يحق إلى أن يبيع مال الغير لنفسه، ما كان يحق أن يعتق عبد الغير عن نفسه، عصى وقام ببيع مال المبيح لنفسه. فلا شبهة في حرمة هذا التصرف، ولكن الكلام في أن بيعه هذا ما حكمه؟ كلامنا مو في الحكم التكليفي، حرام حرام. ليش؟ لأنه احنا بينا وأثبتنا أنه لا، مجرد إباحة المالك لا تبيح للمباح له مطلق التصرفات حتى شنو؟ حتى المتوقفة على الملك من قبيل البيع، وإنما أباح له فقط التصرفات اللي ما متوقفة على الملك. فما كان من حقه، ما كان مسموح شرعا أن يبيع مال المبيح لنفسه، لكن لو خالف وأقدم على بيع مال المبيح لنفسه فما حكم بيعه هذا؟ علامة استفهام. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره أن القدر المسلم، أن البيع هذا لا يقع للذي تصدى البيع، أعني البائع، أعني المباح له، البيع ما يقع له، البيع لا يقع للذي تصدى البيع، أعني البائع والمباح له، وإنما البيع يقع للمالك الأصلي، أعني المبيح. البيع يقع لمن؟ للمالك الأصلي، أعني المبيح، وثمن المبيع لا يدخل في كيس المباح له، بل هو يعني الثمن، بل هو ملك المالك الأصلي أعني المبيح الذي خرج من كيسه المثمن المبيع. إنما الكلام، هذا القدر مسلم، إنما الكلام في أن البيع قلتم يقع للمالك الأصلي الذي هو المبيح، هذا البيع هل هو متوقف على إجازة المبيح أم لا؟ أنتم قلتم بأن البيع لا يقع للمباح له، يقع المن للمبيح اللي هو المالك الأصلي، والثمن هم يرجع وين إله، يدخل في كيسه باعتبار المثمن طلع مين؟ طلع من كيسه. لكن كلام هنا وقوع البيع علما للمبيح يحتاج إلى إجازة منه، يعني إلا يقول أجزت هذا البيع فيقع البيع له، لو لا لا يتوقف على إجازته، وإنما البيع يقع له مباشرة من دون افتقار إلى إجازة المالك الأصلي. وجهان في المسألة، وجه بعدم توقف هذا البيع على إجازة المبيح، بل البيع يقع للمبيح صحيحا ولازما، ووجه آخر بتوقفه على إجازة المبيح، فإذا أجاز وقع البيع له، يعني فإذا أجاز المبيح وقع البيع له، وإلا فلا يقع أيضا. قال رحمه الله: فإذا باع المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالك الأصلي، يعني للمبيح، زين وقع البيع للمالك الأصلي المبيح، كيف؟ متوقفا على الإجازة لو بدون إجازة. قال: إما وجهان، مو قلنا في المسألة الوجه الأول، إما وقع البيع للمالك حال كون البيع لازما، يعني شنو لازما؟ يعني بلا حاجة علما، بلا افتقار إلى الإجازة منه، أي من المبيح. ليش هذا الوجه ماله شنو؟ قال: بناء على أن قصد البائع، البائع منه؟ المباح له، المباح له، شنو كان قاصد؟ بناء على أن قصد البائع البيع لنفسه غير مؤثر في ملكيته، زين هو المباح له لما خذ المال مال المبيح وباع للشخص الثالث، وبيا قصد باعه، باعه بقصد أنه هذا البيع إله ماله بعد، إنه ذاك انطعني إباحة، قال لي روح بيع مالي لنفسك. لكن هذا البيع لم ينض شرعا، هذا القصد العفو، يعني قصد المباح له البيع لنفسه لم يكن مؤثرا، لم يمضه الشارع المقدس، فهو غير مؤثر في ماذا؟ في النقل والانتقال، يعني في الملكية، فيقع البيع أوتوماتيكيا لازما علما للمالك الأصلي لذلك المبيع. الوجه الثاني قال: الأولى يقع البيع للمالك الأصلي، كيف؟ حال كونه موقوفا على إجازة المالك إجازة المبيع، بناء هذا وجهه شنو؟ وجه التوقف على إجازة المالك. قال: بناء على أن المالك الأصلي اللي هو المبيح، لأن المبيح قاعد في بيته ما يدري، ذاك المباح له راح باع، بناء على أن المالك الأصلي بين قوسين المبيح حين البيع، يعني حين أن ذاك المباح له بالسوق جاي يبيع ماله لنفسه، بناء على أن المالك الأصلي حين البيع لم ينوي، لم يقصد تملك الثمن، والعقود تابعة للقصود، والعقود تابعة للقصود، فلا بد من شنو؟ فلا بد من لحوق الإجازة بعد ذلك. وتفصيل هذا المطلب يأتي إن شاء الله في المسألة الثالثة من مسائل البيع الفضولي، باعتبار البيع فضولي، فهل يحتاج على الإجازة أم لا يحتاج على إجازة المالك؟ إذن وجهان: وجه بأن البيع يقع للمالك الأصلي بلا توقف على الإجازة، ووجه آخر حال كونه موقوفا على إجازة المالك. هذا ولكن الذي يظهر من جماعة. إلى هنا راح يبدأ الكر والفر الفقهيان لدى الشيخ رحمه الله. إلى هنا تقريبا ثلاث دروس كان الشيخ الأعظم قدس سره قد صرف تمام جهده في إثبات هذا المطلب، في إثبات هذا المطلب. أي مطلب؟ نقطة شارحة، أن مجرد إباحة المالكي لا تبيح لا تجيز للمباح له مطلقا التصرفات حتى المتوقفة على الملك كالبيع مثلا، وإنما تبيح خصوصا التصرفات غير المتوقفة على الملك. هذا إلى هنا كان تمام محاولته أن يثبت هذا المطلب فأثبته. أما الآن فيستدرك قدس سره، هاي أول مرحلة من مراحل كره. أما الآن فيستدرك قدس سره قائلا أن لو راجعنا كلمات الفقهاء لوجدنا أن المستفاد من كلمات جمع من الفقهاء، أن المستفاد من كلمات جمع من الفقهاء وين؟ في باب بيع الغاصب، في باب بيع الغاصب. شنو المستفاد؟ أن المستفاد من كلمات جمع من الفقهاء في باب بيع الغاصب أن مجرد تسليط المالك الأصلي الغاصب على ماله، يعني مجرد تسليط المالك الأصلي، شي يسلط؟ يسلط الغاصب على ماله. أن مجرد تسليط المالك الأصلي الغاصب على ماله يجوز يبيح للغاصب أي نوع من التصرفات حتى البيع والشراء ونحوهما من التصرفات المتوقفة على الملكية. يذكر لنا كلمات بعض الفقهاء وأنهم كيف حكموا بمن حكموا بذلك، مجرد أن المالك الأصلي يسلط الغاصب على ماله هذا يبيح له مطلق التصرفات علما للغاصب. قال هذا ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين، يعني محمد بن محمد الرازي البويهي اللي كان من تلامذة العلامة الحلي قدس سرهما، يظهر من جماعة منهم قطب الدين والشهيد الأول قدس سرهما في باب بيع الغاصب أن تسليط المشتري اللي هو مالك الثمن، أن تسليط المشتري للبائع الغاصب، تسليط عليه من على الثمن والإذن في إتلافه يوجب. هذا نوضحه. قلنا إحنا مجرد تسليط المالك الأصلي راح يتضح إن شاء الله من خلال التوضيح المراد من المالك الأصلي هنا مالك الثمن، يعني المالك الثمن اللي هو المشتري. توضيح ذلك أن شخصا كزيد مثلا غصب مال بكر، غصب مال بكر، ثم هذا زيد باع غصب مال بكر وباعه من ثالث كخالد مثلا. وهذا المشتري اللي هو خالد في مثالنا، وهذا المشتري مع علمه بالغصبية، مفروض المسألة هكذا اللي ذكروا في باب بيع الغاصب، والمشتري هذا أعني خالد مع علمه بالغصبية أقدم على شراء المال من زيد ودفع الثمن للبائع الغاصب اللي هو منه اللي هو زيد. قالوا أن تسليط المشتري، شو نقول عنه هنا؟ أن تسليط المالك الأصلي للثمن اللي هو منه المشتري خالد، أن تسليط المشتري الغاصب اللي هو البائع اللي هو زيد، أن تسليط المشتري اللي هو مالك الثمن، تسليط البائع الغاصب على منه؟ على الثمن، والإذن له، والإذن له في إتلافه. يقول له بلي أنا أشتري وهذا غصب، يقول مع ذلك أنا عندي علم بالغصبية، الثمن لك، أعطني المال، أنا أسلطك على ثمني على مالي وأعذن لك في أن تتلف مالي. أن تسليط المشتري الغاصب البائع على الثمن وإذنه في إتلافه يوجب ذلك، ماذا يوجب ذلك؟ أن البائع الغاصب يملك الثمن ويحق له أن يشتري بهذا الثمن شيئا، يعني ماذا؟ مما يعني أن تسليط المشتري البائع الغاصب على ماله أباح مطلقا مطلق التصرفات للبائع الغاصب حتى المتوقفة على الملك. فهذا مما يتنافى مع منه؟ مع ما تقدم سابقا قبل الاستدراك. لكن قال أن تسليط المشتري اللي هو مالك الثمن للبائع الغاصب على الثمن بعد، والإذن، إذن منه؟ إذن المشتري علما للبائع الغاصب في إتلاف هذا الثمن، شو يوجب خبر أن تسليطا؟ يوجب جواز شراء الغاصب بهذا الثمن شيئا، يحق إلى أن يروح يشتري بهذا الثمن فالشيء بعد، وأنه عقب، ويوجب جواز أنه أن البائع الغاصب يملك المثمن. نقرأ على نسخة المثمن، يعني مرة الثمن ومرة المثمن، وأنه يملك المثمن بمن؟ بدفعه إليه، يعني بدفع المشتري الثمن إليه. يعني هذا البائع لما يروح يشتري بهذا الثمن فالكتاب معين، هذا الكتاب اللي هو المثمن يملكه لو ما يملكه؟ نعم يملكه، لأنه ملك الثمن ويحق إلى أن يشتري بهذا الثمن شيء، ذاك الشيء اللي يشتري به أيضا يملكه. فهذه كلها تصرفات ماذا؟ متوقفة على الملكية. قال فليس للمالك، من هو المالكنا؟ فليس للمشتري الأول، أعني مالك الثمن الذي سلط الغاصب على ماله، فليس للمالك أي للمشتري الأول اللي هو مالك الثمن، ليس لمالك الثمن إجازة هذا الشراء، يعني ما يتوقف على شنو؟ على إذن وإجازة المالك الأول المشتري الأول، لا، وإنما هذا البائع بعد يباح له، البائع الغاصب يباح له هذه التصرفات. إذن النتيجة النهائية، فإذن بمجرد تسليط المالك الأصلي الغاصب، بمجرد تسليط المالك الأصلي اللي هو في باب بيع الغاصب منه مالك الثمن، يعني مالك الثمن، بمجرد تسليط المالك الأصلي الغاصب جوز مطلق التصرف حتى المتوقف على الملك كالبيع، وهذا وحينئذ شو يقول الشيخ رحمه الله؟ يقول إذا تسليط المالك الغاصب جوز أباح، يعني صار سبب في شنو؟ في تجويز مطلق التصرفات. ففيما نحن فيه اللي هو المباح له اللي هو مغاصب بطريق أولى، فبطريق أولى يجوز أو تجوز إباحة المالك الأصلي مطلق التصرفات المن للمباح له الذي لم يكن غاصبا في المقام. هو إذا للغاصب جوز أباح مطلق التصرفات، فلغير الغاصب اللي هو ما نحن فيه المباح له بطريق أولى يقتضي أن شنو؟ أن يجوز وأن يبيح مطلق التصرفات. ويظهر هذا الاستدراك أيضا من كلام العلامة في المختلف، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله